السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 43 و400 من الألف بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الثالث عشر من شهر في نوفمبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 22 بعد 100 من سورة الأنعام المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل أحد: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان عند الله تبارك وتعالى. أومن كان ميتا، وفيها قراءة ميتا وميتا. أومن كان ميتا فأحييناه، والمقصود بالموت هنا موت القلب، موت القلب وليس موت الجسد. وإذا قال فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أحييناه بهدايته إلى الصراط المستقيم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قيل هذا النور يمشي به في الناس أي يهتدي به في حياته بهذا النور، أو يمشي به في الناس يوم القيامة في الجنة. يجعل الله للمؤمنين نورا في الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. وعندما وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالله يجعل المؤمنين نورا يوم القيامة، وقيل النور هو الخير الذي ينشرونه بين الناس في دعوة، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في دعوة الناس إلى الإسلام، كل هذا من النور. أو من كان ميتا فأحييناه، أحيينا قلبه، هديناه، كان كافرا فصار مؤمنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الذي أحياه هو الله، الذي هداه هو الله. وجعلنا له نورا، هو الله هو الذي جعل هذا النور، فذكر فاعل ذلك كله سبحانه وتعالى. بينما في الظلمات قال كمن هو في الظلمات، ولم يذكر فاعل ذلك. وزين له، ولم يذكر فاعل التزيين، لأن هذا الأمر غير مهم، وإنما المهم أنه زين له، المهم الفعل وليس الفاعل. أو أن الفاعلين كثر، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، رفقاء السوء، الوالدان، أكثر من مزين. نعم ذكر في آية أخرى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤه، لكن أيضا قد يكون مزين غير هؤلاء. هناك شياطين الإنس والجن، هناك الوالدان فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هناك النفس الأمارة بالسوء. فلذلك لم يذكر فاعل الظلمات، وإنما ذكر فاعل الخير سبحانه وتعالى. قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ونحن الآن إذا ذهبنا إلى الصلاة، سواء إلى صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، الصلاة التي يكون فيها ظلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا نحن كأتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا النور، نورا من أمامنا، نورا من خلفنا، نورا من فوقنا، نورا من تحتنا، عن أيماننا، عن شمائلنا، في قلوبنا، في سمعنا، في أبصارنا، في ألسنتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا سبحانه وتعالى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ألا تعقلون؟ أيساوى هذا بهذا؟ أيقرن هذا بهذا؟ كمن مثله في الظلمات، والنور وحده والظلمات جمعها، لأن النور واحد والظلمات كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط المستقيم واحد والسبل كثيرة، وهي سبل الشيطان. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا وجعل خطوطا عن يمينه وشماله، قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل الشيطان. ولذلك وحد النور وجمع الظلمات لأنها كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال كمن مثله في الظلمات، أي أن الظلمات محيطة به لا يستطيع أن يخرج منها، إحاطة وسطها في الظلمات، ليس بخارج منها أي لا يستطيع الخروج منها بسبب عمله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو الذي اختار هذا الطريق، هو اختار طريق الظلمات، وإنما ربنا تبارك وتعالى هيأ له طرق الخير وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين وقلنا له اختر ما شئت ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من الذي زين لهم؟ لم يذكر. قلنا إما لأن المزينين كثر أو لأن الأمر غير مهم من زين، لكن المهم أنه وقع في المصيدة، في مصيدة الكفار، في مصيدة الشياطين، في مصيدة الأكابر، فضاع وضل عن الحق. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال وكذلك جعلنا في كل قرية، أي كما أنه زين للكافرين كذلك أيضا جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال في كل قرية لأن أهل القرى في الأصل هم أعداء الأنبياء، أما أهل البوادي فأسهل وأهون، وأما أهل القرى أصحاب المناصب، أصحاب الرئاسة، أصحاب الأموال، هؤلاء هم أشد الناس على الأنبياء، هم أشد الناس على الأنبياء. وإذا قال الله تبارك وتعالى هنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي لست وحدك يا محمد، سبق أن آذى المرسلين أكابر المجرمين في كل قرية من نوح عليه الصلاة والسلام إلى زمنك، في زمن نوح، في زمن هود، في زمن صالح، في زمن شعيب، في زمن إبراهيم، في زمن موسى، في زمن عيسى، داود، سليمان، وهكذا أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم كان أكابر المجرمين هم الذين يحاربونهم علية القوم، لأن البساط سيسحب من تحت أرجلهم وسيتبع الناس الأنبياء ولن يتبع أولئك الأكابر. يرى أولئك الأكابر أن هذا الإسلام، أن هذا الدين يساوي بينهم وبين عامة الناس، هم لا يقبلون هذا، هم يرون أنهم فوق، أنهم مختلفون. قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وهذا الجعل جعل كوني، يعني هكذا شاء الله، هذه المشيئة، شاء الله أن يكون هذا الأمر ابتلاء واختبارا منه سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، قال ليمكروا فيها. والمكر هو الخديعة والغدر، المكر الخديعة والغدر من طرف خفي، وكما قال الله تبارك ومكروا مكرا كبارا ليمكروا فيها، ثم عقب بقوله وما يمكرون إلا بأنفسهم، لجهلهم هم يظنون أنهم يمكرون والله يتركهم سبحانه وتعالى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وما يمكرون إلا بأنفسهم، هذا المكر يعود يعني جزاؤه عليهم، هم الذين يتأثرون بهذا المكر ويستاءون من هذا المكر الذي فعلوه. قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، لفرط جهلهم، لفرط جهلهم يظنون أنهم يمسكون العصا من الوسط، يظنون أنهم باستعلائهم وتكبرهم أنهم فعلوا الصواب ويرون أن هذا هو المكر الحق. قال لا، أنتم ما تشعرون، أنتم تمكرون بأنفسكم، تضرون أنفسكم. قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كبر. قال وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يريدون أن يحددوا من الرسول وكذا، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. لماذا محمد، لماذا ليس أنا؟ كل واحد يقول لماذا لست أنا الرسول، حسدا، كبرا، عنادا، مع أنهم يعرفون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمونه الصادق الأمين، يعرفونه بأمانته وصدقه وحسن خلقه يعلمونه، يعرفونه حق المعرفة صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنهم يكابرون. حتى قيل نقل عن الوليد بن مغيرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الله سيرسل نبيا لاختارني أنا، فأنا أكثر منك مالا وأكبر منك سنا وأعظم منك جاها. يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعترضون لماذا محمد. وقد جاء عن أبي جهل يقول: كنا نحن وبنو عبد مناف نتنازع الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. فهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على اختياره له، اختيار الله له سبحانه وتعالى اختاره نبيا من دونهم. ولذا قالوا هنا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. نبي أيضا نحن نكون رسل، تأتينا معجزات، نحن تأتينا معجزات، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله هو الذي يختار، ما كان لهم الخيرة، الله يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، ليس الناس، هم لا يقترحون على الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله جل وعلا هنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي يدري أين تكون الرسالة في من، الله هو الذي يختار، لستم أنتم. ولذلك هم يعلمون صدق النبي لما خرج أبو سفيان إلى الشام ودخل على هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار. فلما دخل على هرقل قال له هرقل، يعني سأله مجموعة من 10 أسئلة سأله، فكان من ضمن أسئلته أنه قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. قال: هل كان في آبائه من ملك؟ قال لا. قال: لو قلت إن في آبائه ملك لقلنا يطالب ملك آبائه. قال: إلى ماذا يدعوكم؟ قال: يدعون إلى الصلاة وصلة الأرحام وترك الأصنام وعبادة الله وحده. قال: هذه دعوة الأنبياء. فكلما سأله سؤالا أجابه ويقره هرقل على هذا الأمر. فهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالله هو الذي يختار سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته. وجاء عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى أطهر القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فهو انتقاء واختيار من الله تبارك وتعالى. النبوة ليست كسبا، ليست رياضة يتريض بها الإنسان ويجلس لوحده وكذا حتى يصير نبيا، لا، هي اختيار. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار مهانة ذلة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وهنا كذلك: سيصيب الذين أجرموا صغار ذلة بين يدي الله تبارك وتعالى، صغار عند الله أي يوم القيامة، وعذاب شديد أي يوم القيامة، بما كانوا يمكرون في هذه الدنيا. وهنا فيها قراءتان، فيها قراءتان، وهما: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والقراءة الثانية أيضا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، رسالاته، رسالته ورسالاته. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله جل وعلا يقول من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، والشرح هو البيان والتوضيح، ومنه شرحت كلامي أي بينته ووضحته، ومنه شرح اللحم أي بسطه على المائدة شرحه. فالشرح هو التفصيل والبسط، وقيل الشرح والشق والتوسعة. فمن يرد الله أن يهديه، من يرد الله أن يهديه للخير، وهذه الإرادة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أيضا تدخل. فمن أراد الله تبارك له الهداية شرح صدره للإسلام، أدخل نور الإيمان في قلبه سبحانه، وهذه منة وفضل من الله تبارك. ومن يهدي الله فهو المهتدي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لابد أن يكون أيضا من العبد إنابة إلى الله تبارك، ويهدي إليه من أناب. العبد ينيب إلى الله، العبد يريد الحق، يريد الخير، فيوفقه الله تبارك وتعالى. أما إذا صد وند صد الله عنه سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال ومن يرد أن يضله، أي ومن يرد الله أن يضله، وطبعا الله ما يظلم أحدا، الله يريد أن يضله هنا الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية، لأن الله لا يريد أن يضل أحدا سبحانه وتعالى إرادة شرعية، لا يحب أن يكفر أحد ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، إنما الإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، لأنه لا يريد الخير، صد عن الخير، ابتعد عنه، حاربه، تركه الله تبارك وتعالى، فأضله الله على علم سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضله قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا واضحة من ضيق، وهي أن تضيق عليه ثيابه، يضيق عليه الأمر، وفيها قراءتان ضيقا وضيقا، يعني بدون تشديد، ضيقا أو ضيقا. حرجا أيضا فيها قراءتان، حرجا وحرجا بكسر الراء، فتح الراء وكسرها، والحرج هو شدة الضيق أو أضيق الضيق. وسأل عمر رضي الله عنه الصحابة يوما فقال لهم انظروا لي رجلا من كنانة راعيا وليكن مدلجيا، يعني رجل من كنانة من قبيلة كنانة ويكون راعي غنم أو راعي إبل، المهم يكون راعيا ويكون مدلجيا، يعني يعرف الآثار، يعرف الأثر. فأتوا به إلى عمر فقال له عمر يا غلام ما الحرجة، يعني عندكم ما هي الحرجة؟ قال الحرجة هي الشجرة، الحرجة هي الشجرة تكون بين الأشجار، الحرجة هي الشجر تكون بين الأشجار لا يصلها وحشي ولا راع، يعني الشجرة التي لا يصل إليها الغنم التي ترعى أو الإبل، ولا يصل إليها كذلك حتى التي يعني الحيوانات الوحشية لا تصل إليها، لأنها الأشجار حولها لا تستطيع أن يصل إليها. قال هذا قلب المنافق لا يصل إليه شيء. فالحرجة إذن هي الشجرة التي لا يصل إليها، وكذلك يجعل الله سبحانه وتعالى قلبه ضيقا حرجا، أي لا يصل إليه النور، لا يصل إليه الخير، لأنه لم يرد الخير ولم يرد النور. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء، كأنما يصعد في السماء. يصعد أيضا فيها ثلاث قراءات، ولما نقول قراءات يعني قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل صدره ضيقا، وقرأ مرة يجعل صدره ضيقا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرجا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرجا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد بتشديد الصاد والعين يصعد، وقرأ يصاعد، وقرأ يصعد، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ومعناها: فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء مهما بذل ولا يمكن ذلك، كذلك لا يمكن أن يدخل الإسلام إلى قلب هذا الإنسان لضيق قلبه واستبعاد دخول الإيمان إلى قلبه، كذلك تماما مثل الذي جالس في الأرض يقول أبي أطير، ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يصعد إلى السماء، لأنه لا سبيل إليه إلى أن يصعد إلى السماء. كذلك قلب الكافر عندما تكون عليه الحرجة، وهي ما يحيط به من الظلمات التي تحيط بقلبه، كذلك لا يستطيع أن يصل إلى الإيمان وإلى الهدى. فهذا لبيان استبعاد هذا الأمر، كأنما يصعد في السماء. ثم قال: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس هو النتن، وقيل الرجس هي الأوثان، والرجس كل ما لم يكن طاهرا، والرجس هو النجس، والرجس هو الشيطان، والرجس هي المعاصي. فيطلق الرجس على أمور كثيرة كلها سيئة، والرجس النجس. فبحسب سياق الكلام فهنا كذلك يجعل الله الرجس، أي القذارة والعذاب، على الذين لا يؤمنون، لأنهم يستحقون ذلك. وهناك بعض المعاصرين من فسر الآية كأنما يصعد في السماء، أنه الإنسان إذا صعد إلى السماء ضاق عليه النفس. وهذا وإن كان قال به كثير من المعاصرين يقولون بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، إلا إنه لم يأتي عن السلف رحمه الله تبارك وتعالى، وتفسير السلف مقدم، أن ليس المقصود هو أنه يضيق صدره، أي كما أنه إذا ارتفع يضيق صدره عن النفس، هذا لا، وإنما المقصود تشبيه حال الذي هو متضايق من الدين كالذي يتضايق لماذا لا أستطيع أن أطير. كيف هذا متضايق؟ هذا كذلك متضايق، ما يحب الإسلام ولا يريده، كأنما يصعد في السماء. فهذا هو المقصود، وهذا الذي عليه أهل التفسير، إلا إن المعاصرين ذهبوا إلى أنه أن هذا دلائل الإعجاز، وأن الإنسان كلما صعد إلى السماء ضاق تنفسه، لذلك قال ضيق الصدر هنا أي ضيق التنفس، وهذا بعيد، وإن كان له وجه في اللغة خاصة على قراءة يصعد إلى السماء، كنا قلنا في السماء، كنا هذه قراءة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنه بعيد، خاصة أن الذين نزل عليهم القرآن وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون أتباع التابعين الذين تلقوا عنه عرب أقحاح، وأصلا مكة مدينة جبلية، قرية جبلية، ويعرفون الجبال، الإنسان إذا صعد إلى الجبل يضعف النفس، هذا أمر طبيعي يعرفونه كلهم، والنبي منهم صلى الله عليه وسلم، النبي يتحنث في غار حراء يصعد، وأنتم رأيتم غار حراء هو مرتفع. فلو كان المعنى يصعد في السماء، أي أنه إذا صعد ضاق نفسه وهذا هو المراد، كان فسروه بهذا، هم أعلم الناس بهذا. والأقرب أو الصحيح ما فسره سلف هذه الأمة، ولذلك نحن دائما نقول من عقيدتنا الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، على فهم سلف هذه الأمة، نقول وإن كان يعني فيه إشارة إلى هذا الإعجاز العلمي، لكنه ليس بتفسير صحيح، وإنما التفسير الصحيح ما جاء عن سلف هذه الأمة، وهو أنه كما أنه يضيق صدره لأنه لا يستطيع أن يطير السماء، كذلك يضيق صدره لأنه لا يريد هذا الإسلام، لا يريد هذا الدين، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ثم قال وهذا صراط ربك مستقيما، هذا الذي بيناه لك، هذا صراط ربك مستقيما، أي حالة كونه مستقيما. والصراط أيضا فيها ثلاث قراءات في كل القرآن، الصراط بالصاد، والصراط بالسين، والصراط الزاي، الصاد مشمومة زاي، الصراط. هذه كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صراط، وهذا صراط ربك مستقيما، أي ما مر تم بيانه. قد فصلنا الآيات، أي وضحنا الآيات وبيناها، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. ماذا لهم؟ قال لهم دار السلام عند ربهم. السلام، دار السلام هي الجنة، وسميت دار السلام لأنها سالمة من التنغيص، سالمة من الموت، سالمة من الهم، سالمة من الغم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم. والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وسمى الله تبارك الجنة بذلك، فقال هي دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وليهم أي ناصرهم وحافظهم سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة هل أصلي وأسلم عليه؟ نعم، ولكن بصوت منخفض، تسمع نفسك فقط، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تسمع نفسك، لا ترفع صوتك وأنت في الصلاة، وإنما تقول في نفسك اللهم صل وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نشهد لأحد أنه ولي من أولياء الله؟ كل المؤمنين أولياء الله، لا يضحكون عليكم، هذا يقول هذا ولي وهذا، كلنا أولياء الله، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. وابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا، فكل المؤمنين أولياء الله. فنعم كلنا، نسأل الله جعلنا من أوليائه سبحانه وتعالى، نتولاه ويتولانا جل في علاه. زوجي لا يحترمني وليس عنده حسن تعامل، ويسبني ولا يعاملني عاطفيا، ولا أشعر أني زوجة ولا إنسانة، أعاملهم عاملة حسن، أربي الأولاد، أطبخ، أعمل، نرجو توجيه رسالة. والله أنا أقول يعني على الأزواج والزوجات، ما أحب أن نتكلم عن الأزواج فقط أو عن الزوجات بحسب السائلة، ولكن علينا أن نتقي الله في بيوتنا. يعني كما تضحك وتتسامر وتسافر وتبذل وتكرم أصدقائك وزملائك، افعل هذا مع أهلك، ابتسم وأنت داخل البيت كما تبتسم إذا دخلت المجلس الديوانية، ابتسم إذا دخلت البيت، ما الذي يضرك؟ كما تسوي عشاء بالديوانية كل أسبوع على واحد، يوم من الأيام تعال أنا أسوي عشاء في البيت، شو المانع يعني؟ كذلك المرأة لما تتكلم مع زميلاتها تهلي وترحب وكذا، هلي ورحبي بزوجك، إذا دخل البيت استقبليه استقبالا طيبا، احضنيه، تبسمي في وجهه، وكذلك الزوج. فكل مسلم عليه أن يتقي الله في زوجته، في أولاده، في زوجها، في أبيه، في أمه، في جيرانه، في إخوانه، في أصدقائه، في زملائه. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، علينا أن نعامل الناس معاملة حسنة، أن نطلق وجوهنا، يعني لا أقل من أن تلقى أخاك بوجه طلق، إلقى زوجتك بوجه طلق، إلقى زوجك بوجه طلق. فعلى الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى مع زوجاتهم في بيوتهم، والله المستعان. ما حكم تربية السباع كالأسود والنمور وضعهم بمزرعة خاصة؟ الأصل هذه لا تربى، إن هذه حيوانات مفترسة، الأصل فيها حيوانات وحشية، الذي يريد أن يربي يربي الحيوانات الأليفة هذه التي تربى، أما هذه حيوانات وحشية في الأصل ومفترسة في الأصل، وضررها وارد في أي وقت، هذا عدا مخالفة ذلك للقوانين المشرعة في البلاد، فالأصل أنه لا يجوز تربية مثل هذه الحيوانات، والله أعلم. هل يجوز أن تقسم آية الدين في ركعتين؟ يجوز، يعني ليس بشرط أنك تركع في نهاية آية، لو قسمتها على ركعتين ما يضر، لكن الأفضل أن تكمل الآية في الركعة، الأفضل أن تكمل الآية في الركعة، بل الأفضل أن تكمل السورة في الركعة، مو إلا سورة البقرة في الأصل، أنك إذا قرأت سورة أن تختمها في الركعة، لكن يجوز أن تقرأ منها آيات. هل الولي له كرامات دالة على أنه من أولياء الله ولا يجوز أن يصرح أو أن يصرح بهذه الكرامات؟ قلنا الولي كل مؤمن ولي الله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ولي الله هو المخلص لله، المخلص لله، العالم بالله، المقيم على الطاعة، هذا هو الولي. إذا اجتمعت فيك هذه الأمور ثلاثة فأنت من أولياء الله تبارك وتعالى، أن تكون عالما بالله من هو الله بأسمائه وصفاته وأمره ونهيه سبحانه وتعالى، مخلص لله، تخلص لله العبادة سبحانه وتعالى، مقيم على طاعته سواء بفعل الأمر أو ترك النهي، فأنت من أولياء الله تبارك وتعالى. أما قضية الكرامات فالكرامات هذه يعني ليست شيئا مطلوبا، يعني الكرامات اللي يخرق العادة، أنبياء قد لا يخرق الله لهم العادة، يعني صالحون قد لا يخرق الله لهم، بل ذكر شيخ سام تيمي أنه يعني كلما ضعف حال المسلمين احتاجوا إلى خرق العادة أكثر حتى يثبت الله قلوبهم. وإذا قلت الكرامات عند الصحابة لماذا؟ لأن إيمانهم كان يكفيهم، ما يحتاجوا إلى خرق العادة، وإنما يأتي خرق العادة ليثبت الله ضعفاء الإيمان على إيمانهم. فالقصد أن خرق العادة ليس دليلا على أن هذا الرجل من أولياء الله. من أعظم من تخرق له العادة وهو عدو من أعداء الله الدجال، عندما يخرج يقتل رجل ثم يحييه، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الآن تخرج أكنوزها فتخرج كنوزها، وهو أعدى أعداء الله. فليس كل من تخرق له العادة ولي، وليس كل ولي لابد أن تخرق له العادة، لا تلازم بين الأمرين. ما حد الربح عند البيع؟ وهل يجوز للتائن يربح بقدر ما يشاء أم له حد معين؟ هو أهم شيء إنه ما يكون فيه احتكار لسلعة يحتاجها الناس، ولا يكون فيه كذب وغش، ولا يربح ما شاء، ما في حد لتسعير. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير قال إن الله هو المسعر، فما في حد معين، لكن الإنسان يربح بالمعقول، لكن لا يوجد دليل أنه لابد يكون ربح معين. أنا محتار بين دراسة الشريعة أو الطب، مع العلم أنه إذا درست الطب لن أترك العلم الشرعي، لكن علمي لن يكون كما إذا درست شريعة من غير طب. والله أنت شوف اللي أنت تميل إليه أكثر، ونحن محتاجون إلى أطباء متدينين، أطباء يخافون الله تبارك وتعالى. أنا أفضل أنك تدرس الطب، تستطيع أن تطلب كلية الشريعة لا تعطيك علما، كلية الشريعة تعطيك مفاتيح العلم إذا وفقت إلى يعني دكتور يعني فاهم وعالم وكذا، ما يعطيك العلم، يعطيك مفاتيح العلم، يدلك على الطريق الصحيح الذي تتعلم فيه، لأنها هي فصول دراسية، وكل فصل 3 أشهر ونص الفصل أنت غايب ولا الدكتور غايب ولا كذا. فلذلك الكلية لا تعطيك علما، تعطيك مفاتيح العلم إذا وفقت إلى يعني دكتور يخاف الله ويفهم زين. أنا أفضل أنك تدخل كلية الطب وتستطيع أن تطلب علم الشرعي في المساجد، في عن طريق الإنترنت وغير ذلك، والله المستعان. ما المقصود بقوله تعالى: لا يصرمنها مصبحين؟ هو كانت لا يصرمنها نادمين، لا هي لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لا يصرمنها يعني يخرفونها، يأخذون الخير اللي فيها مصبحين إذا أصبحوا، ولا يستثنون يعني لم يقبلوا إن شاء الله، وقيل إنهم لا يعطون الفقراء منها شيئا فأصبحت كالصريم. فالله تبارك وتعالى يعني أتلفها كلها سبحانه وتعالى عقوبة لهم. هل عنده سؤال؟ يقول: ما المقصود من قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله. الإنسان كلما عرف الله أكثر كلما خافه أكثر، كلما عرف أن الله تبارك قوي جبار عظيم كبير متكبر، خافه، شعر بالخوف من الله. والخشية تتضمن المحبة، لأن الخشية تزيد عن الخوف. الخوف قد يكون بدون علم، الخشية خوف مع علم، خوف مع علم، يعني يعلم عن هذا الذي يخشاه. فلذلك يخشى الله من عباد العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية لله، لأنهم أعرفوا الناس بالله جل وعلا. نعم. يعني هو يقضي، هو متأخر، هو متأخر ولا يصلي السنة؟ صلي السنة وانت تدخل معاه. لا لا ما يصير، غلط، هذا غلط. يقول أنا دخلت المسجد قضيت الصلاة، في واحد يتسنى يصلي السنة، أدخل معه بنية الجماعة، غلط. الأصل اتحاد نية الإمام مع المأموم، ولا تدخل مع إنسان. افرض طلع مو صاحي، شلون؟ افرض قاعد يصلي الوتر ما لمس ناسيه، زين؟ افرض انه ما يحب يصلي إمام وانت خسبكته. انا حتى ذكروا لي شخصا يصلي آخر الصف بالطرف، حتى لو الصف لم يمتلئ، يعني لو في 7 وراء الإمام تلقى يصلي عند الطوفة آخر شيء. قالوا له ليش؟ قال مرة قاعد أصلي وجاء واحد صف يمي خلاني إمام، يقول ما عرفت أصلي. في ناس تخاف من الإمامة، يقول ما عرفت أصلي، فهربا من الإمامة فيصلي آخر الصف. فأنت لا تدخل مع أحد يصلي لوحده بنية الاهتمام به إلا أن تكون اتفقت معه. كيفك أنت سامح أنت؟ كيفك؟ يجوز لك، يجوز قلنا، لكن غلط. أنا ما قلت ما يجوز، أقول يجوز لكن غلط. أي نعم. ما حكم من يقول بركات أو بركاتك يا شيخ؟ لا، البركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. ما يصير تقول يا فلان بركاتك ولا كذا، البركة عند الله. الله هو الذي يبارك الأشياء، وجعلني مباركا، شجرة زيتونة مباركة. من الذي جعله مباركة؟ الله جل وعلا. ماء زمزم ماء مبارك، من الذي باركه؟ الله سبحانه وتعالى. فالبركة من الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان يدعي في شيء أنه مبارك، لكن تدعو له، أسأل الله أن يجعلك مباركا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيك البركة، أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن ليست البركة هي يعني شيء موجود في الإنسان. الأنبياء نعم، الله جعلهم مباركين، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طيب، ما حكم استعمال ملابس الميت؟ لا بأس، لا بأس، لكن الأصل أن ملابس الميت الأصل أنها من الميراث، فإذا أذن الورثة أن يأخذها أحدهم، أحد الورثة يعني أو غيرهم، المهم لابد بإذن الورثة، لأن هذا ميراث، ثيابه من الميراث. إذا كان الورثة كلهم بالغين وعاقلين ورضوا بهذا فلا مانع من ذلك. سم. أي. يقول هل يجوز أني أقرأ الإنجيل والتوراة حتى أدعو إلى الإسلام؟ نقول هذا بشرط، أول شيء تتعلم عقيدتك، تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، تتعرف عقيدة حتى لا تلتبس عليك الأمور. أما إنسان توه بادي بطلب العلم أو توه بادي يقرأ، يروح على طول مباشرة يقرأ الإنجيل والتوراة، لا يجوز هذا، وإنما هذا يفعله الذي تمكن، تمكن من العلم خلاص، الآن يعني أموره طيبة مثل ما يقال، قرأ القرآن حفظه، حفظ السنة، حضر الدروس، يعني خلاص ما في مجال تدخل عليه شبهة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذيك الساعة ممكن يتخصص بهذا التخصص. أما أن يقرأ والله بطلع بشوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر يعني صحف من التوراة، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم فيها بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا كل المتخصصين الذين يناظرونهم، أما كل أحد لا. أيه. يقول هو يعمل في شركة، يعمل في شركة تصاميم، وهذه الشركة تسرق التصاميم من أصحابها، يعني الشركات، لأن لابد الشركات هذه عندما تضع التصاميم في الكمبيوتر ولا كذا لها حقوق، لها حقوق، وما يأخذها أحد ليدفع اشتراك. مثلا اللي يكون ماشي. المهم ياخذ برنامج، البرنامج هذا يباع، هذا يبوقه يسرقه، يسرق هذا ينزله بطريقه غير شرعيه، ثم ما يجوز هذا كله، لا يجوز هذا الامر. هذه جهود ناس عملوا هذه البرامج، وبالتالي هم على اساس يبيعون هذه البرامج وياخذون خلينا نقول او شيء اللي يدفعوه، وبعدين ياخذون ارباح. هذا حقهم، هذه حقوق، ما يجوز الاعتداء على حقوق الناس. اما كونه موظف في هذه الشركه ولا يملك من امره شيئا، فنقول يناصحهم، يناصحهم بهذا الامر، اذا ابوا يظل معهم، لكن يبحث جادا عن عمل اخر، يبحث جادا عن عمل اخر حتى يتخلص من هذا الامر. يقول تفسير قوله تعالى: اليس الله بكاف عبده؟ نعم، الله بكاف، اليس الله بكاف عبده، يكفيه اي في حفظه ونصرته وتأييده، يكفيه، يكفيه الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال على سبيل الاستنكار والتقرير، أي إن الله كاف عبده سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا طالما أن الله تبارك وتعالى هو الذي كافيه. حصل معي جدي معدد الزوجات، إحدى زوجاته أرضعتني وليست جدتي، ولدت أمي أنا خوة جدتي، فهل يجوز لي الزواج من بنات الجدة التي أرضعتني؟ على كل حال اللي فهمته يعني أن جدة إحدى زوجات جده أرضعته، باختصار هذه الذي أرضعته ماذا تصير له؟ تصير أمه من الرضاع. زوجها ماذا يكون له؟ يكون له أبا من الرضاع. فإذا جده صار أبا له، إذا أبوه صار إيش؟ أخا له، واضح ولا لا؟ يصير عم إخوانه، يصير عم إخوته، أخو والده من الرضاع، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ نعم. كل أولاد هذا الجد سواء من المرأة التي أرضعته أو من زوجاته الأخريات كلهم إخوته من الرضاع، لأن كما أن الحليب يعني يكون للأم يكون أيضا للأب الزوج. وكل أبناء هذه المرأة التي أرضعته لو فرضنا أنها تزوجت غير جده إما قبله وإما بعده، كل أولادها أيضا يكونون إخوة له من الرضاع، وبالتالي هو يكون عمّا لجميع أولاد أحفاد هذا الجد، ويكون خالا لكل أحفاد هذه الجدة، يعني خلاص. فلذلك بنت عمه أو كذا هي بنت أخوه، ما هي بنت عمه، بنة عمه تكون بنت أخيه لأنه أخو عمه من الرضاع، لأنه أخو عمه من الرضاع وأخو عمته من الرضاع لإرضاع الجدة أو زوجة الجد له. نعم. يقول: ما حكم ذكر قضية البدون هكذا أو التكلم أو تحكيم القوانين أو تحكيم القوانين الوضعية في خطبة الجمعة أحيانا، لأنه يوجد من يقول لم توضع الخطبة الجمعة لهذا؟ هو الأصل في خطبة الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما نقل أهل العلم، أن تهتم بثلاثة أمور. الأمر الأول الترغيب، ترغيب الناس. الأمر الثاني ترهيب الناس، ترغيب وترهيب وتعليم. هذا الأصل في خطبة الجمعة، ترغيب وترهيب وتعليم، يعني نوع من أنك تنبه الناس وتحثهم على فعل الخير وكذا وما يقرب إلى الجنة، وكذلك وتعليم الناس، تعليم الصلاة، تعليم الطهارة، تعليم الحج، تعليم الصوم، تعليم التوحيد، يعني تعلم الناس دينهم من خلال خطبة الجمعة. أما القضايا السياسية، المهم لا تحول خطبة الجمعة إلى جريدة يقرأها، وإنما يتكلم عن لا بأس يتكلم عن الظلم في المجتمع، ولكن لا تجعل هذه هي خطبة الجمعة، ينبه على موضوع الظلم مثلا سواء للبدون أو لغيرهم، أن الإنسان المظلوم يعطى حقه، وأنه لا يجوز الظلم، وأنه لا يجوز كذا، ولا يجوز تحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى. كل هذا لا ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا تجعل خطب الجمعة يعني تتحول إلى سياسة. الأصل في خطب الجمعة أنها ترغيب وترهيب وتعليم، هذا هو الأصل فيها. لكن لو تطرق إلى غيرها من الأمور أحيانا لحاجة إليها فلا مانع من ذلك، والله أعلم. هل تجبر البنت على الحجاب قبل البلوغ؟ لا، قبل البلوغ لا تجبر، وإنما توجه، تؤمر بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقبل البلوغ لا تجبر، ولكنها توجه، تعلم، تدرب على هذا الأمر. فإذا بلغت خلاص صار وقع، مثل ما يقول سبق السيف العدل، خلاص هنا الآن يوجب عليها الحجاب. لكن لابد أن ما يصير نعلمها على لبس المخلع على قولتهم وكذا، وهاتي بعدين بين يوم وليلة يلا تحجبي، ما راح تطيع، صعب تطيع. لكن تدرب، تعلم على هذا شوي شوي، تلبس المستور كذا، حتى إذا جاء وقت الحجاب وقت البلوغ استجابت، أو حتى تحجر قبل البلوغ ما في مانع أبدا. لكن المهم أنه لا تجبر قبل البلوغ، وإنما تنصح، توجه. نعم. احترت هذه، احترت، يلا ماشي، خلت ألف علي أنت، يلا.
والداخلي مو مطمن له اصلا، وما حصلت عالم ثقه يجاوب عليه حتى بعد البحث، كيف اتصرف مع هذا الشيء؟ والاهم ان كان هذا الشيء يشق عليه تركه.
لا، ما في شيء اسمه ما وجدت عالم ثقه اساله. الله سبحانه يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالانسان اذا كان هو طالب علم يبحث في المساله ويوصل نتيجه ان شاء الله تعالى، واذا لم يكن طالب علم يسال من يثق بعلمه ودينه وورعه. طيب، يساله وما يفتيه به على ذمته، يستطيع أن يناقشه، يأخذ يعطي معه وكذا، حتى يصل إلى نتيجة. الله سبحانه يقول: فاسألوا أهل الذكر. والله المستعان. لماذا وزارة الأوقاف تقوم بتوزيع خطبة الجمعة وتلزم الخطيب بها؟ هل يجوز ذلك؟ شو وزير الأوقاف أنا؟ شكون؟ يعني أنا ما قلت أنا ممثل وزارة الأوقاف هنا، هذا أولا. ثانيا، الذي أعرفه وزارة الأوقاف لا توجب أبدا. أنا أعرف خطباء جمعة كثيرين ما يقول ما، وإنما وزارة الأوقاف مشكورة تجهز هذه الخطب، وهي خطب طيبة جدا. أنا سألت كذا خطيب يقول خطب طيبة جدا، متعوب عليها، وتجعلها لك احتياطا. إذا ما أنت محضر، إذا لم تحضر خطبة جمعة في خطبة جاهزة، إذا أنت محضر خطبة جمعة اخطب خطبتك الذي تريد، ما يلزمون أحدا. أنا اللي أعرفه في الكويت هنا ما في إلزام أنك تخطب بهذه الخطبة، وإنما الإلزام أنك تخطب الجمعة. عندك خطبة جمعة أخطب بها، ما عندك هذه احتياط. حتى لو سبحان الله تغيب الخطيب في خطبة جاهزة، يقوم أي أحد سواء المؤذن أو رجل من المصلين يقوم يخطب بها، تكون جاهزة من باب رفع الحرج عن الناس. أما أنه يجبرون أخطب بهذه الخطبة، غير صحيح هذا الأبد. ما أعرف أنا أن هذا الكلام موجود في وزارة الأوقاف. نعم، شنو تعليق؟ يلا.
أنا سألت أحد الأئمة قال لا نجبر، لكن لا يجبر الخطيب، لكن الذي يجبر النائب سواء المؤذن يقال له خطب الخطبة المباشرة.
قد يكون هذا جيد، يقول الخطيب لا يجبر، وإنما إذا لم يحضر الخطيب يجبر الذي لم يأتي مستعدا لخطبة الجمعة أن يخطب بها، لأنها كونها جاهزة مرتبة وهو غير محضر أصلا. هذا طيب، ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. ما يصير شيء إن شاء الله، بس الأفضل يقول إذا ما توفي، تقول إذا واحد كان على جنابة ونام جنبا ولم يغتسل ثم توفي وهو على جنابة، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل الإنسان ما ينام على جنابة. عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ينام الرجل جنبا؟ قال: إذا توضأ. قال: نعم، إذا توضأ. الأفضل إذا ما يستطيع أن يغتسل أو ما له خلق يغتسل أو كذا، على الأقل يتوضأ، لكن ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. طيب، هناك برادات ماء سبيل أمام المدارس والمساجد والأماكن الحكومية تستخدم ماء وكهرباء الحكومة، هل يجوز أن نكتب عليها ماء سبيل فلان الفلاني؟ والله لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يجعل ماء سبيل يعني هو يتكفل بكل شيء، يتكفل بالماء ويتكفل بالكهرباء، لكن هذا إذا كان ممكنا، يعني إذا كان وضع مثلا برادة الماء عند بيته ممكن هنا يتكفل بالماء يتكفل بالكهرباء، لكن إذا وضعها عند مسجد كيف يتكفل بالماء والكهرباء؟ لا يمكنه ذلك أتصور، إذا كان يمد لها بايب من الوزارة مثلا من المسجد أقصد، طيب أو الكهرباء تأخذ أيضا من الشارع أو من المسجد لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل المسلم العامي يجيب على أسئلة القبر؟ نعم، كل مسلم، كل مسلم في قبره يسأل يجيب، المسلم أيا كان. وإذاك جاء في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما من علامات الساعة أن الكافر يكتب على جبهته كافر يقرأها كاتب وغير كاتب، فكذلك سؤال القبر كل مسلم يجيب، من ربك ما دينك، هذا من لا يستطيع أن يجيب، حتى الأخرس يجيب إن شاء الله تعالى إذا كان في الدنيا أصابه سبب في لسانه أو كذا صار ما يقدر يتكلم يجيب في قبره، من ربك ما دينك ما هذا النبي الرجل الذي بعث فيكم، ما له شغل بالعلم والعلماء، إنما هذا جواب عقدي يجيب عليه كل مسلم. يقول هذا مبتعث في أمريكا، يقول نجد صعوبة في وجود المذبوح ذبح إسلامي خصوصا بعد السكن وندرة المواصلات، يوجد محل قريب يبيع صدور دجاج لكن لا نعلم طريقة ذبحه، أجاوبنا عليه أكثر من مرة، قلنا الأصل في طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا تبحث لا تسأل، طالما أنك في بلد نصراني فالأصل أن اللحم هناك والدجاج حلال، إلا إذا اشتريت دجاجة رقبتها فيها كاملة مثلا مبين هذه أنها مخنوقة هذه لا تأكلها، أما إذا كانت صدور دجاج كما يقول أو لحم ستيك أو ما شابه ذلك سواء في مطعم أو في ثلاجات السوبر ماركت أو كذا الدكاكين فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، اشتروا كل ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. نعم. زين
نزلت الآية استلموا هل المقصود بالظن داخل
في كل، لا الظن اللي هو الظن بالناس، لا تظن بالناس شيئا سيئا، مقصود لا تظن بالناس ظنا سيئا احسن الظن بالناس، واذا يقول عمر لا تظنن بكلمة خرجت من اخيك الا خيرا وانت تجد لها في الخير محملة. اين تفضل كلية خنزير والله يعني خلصت الكلى وما في الا كلية خنزير، لا ما يجوز، ما يجوز يحط كلية خنزير لأن الخنزير نجس عين، كله نجس، الخنزير كله نجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، ورجس معنى نجس، فالخنزير كله نجس كله رجس، فلا يجوز أن يستخدم شيء من الخنزير إلا عند الضرورة القصوى، عند الضرورة القصوى إذا ما كان يوجد غيرها وكذا هذا موضوع آخر حياته وموت، أما غير هذا فالأصل أنه لا يجوز لأنها أشياء نجسة لا يجوز استخدامها كما بقي. هل لبس الثوب المقطوع قطعا يسيرا من السنة وهل يؤجر عليه الرجل؟ كيف مقطوع قطعا يسيرا؟ ما فهمت الثوب المقطوع قطعا يسيرا، من يفهمه؟ ما في ها؟ يعني مثلا اروح ثوب مثلا مش جوجل كم مثلا او شيء كذي مثلا، لا ما له شغل ما له شغل، ان الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، فقال رجل يا رسول ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني كانه يقول هل هذا كبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، لا ما في بس، لا ما في داعي ان الانسان يتقصد هذا الامر، لكن لو يعني احيانا يعني بعض يعني انا اعطيكم مثال هذا وقع لي، انا كنت مره كنت مدرسا فالغترة حاشة هنا من الطرف كنت أكتب ونمت يعني قاعد أقرأ ومعي القلم وهذا ونمت، فالقلم أصاب الغترة وحبر سائل فسوى مثل بقعة يعني في الغترة ما شفت أنا. فالمهم رحت المدرسة واحد يقول شنو غترتك، مو غتر يمي الغترة، المهم ما أدري اللي صار، المهم إنه حاشة حبر. فالمهم رحت المدرسة هناك فجوني طلاب استاذ نعم، واللي يقول غترتك فيها حبر انا ما ادري، فطالعت قلت اي والله صح جزاك الله خير مشكور، فمشيت الامور. طبعا مو واحد اللي كلمني، 20 واحد كلموني، كل ما شافني واحد استاذ غترتك فيها حبر، زين خلاص درينا غترتك فيها حبر غترتك فيها حبر. المهم مشيت الامور، من باكر رحت بنفس الغتره بس مو متعمد ناسي نسيت، فرحت بنفس الغتره ولا يجيني واحد زفني طالب قال ثاني مو قايل لك امس غترتك فيها حبر يعني قلت وش شكو، فداومت فيها اسبوع كامل عناد. فهذه مبالغات يعني، بعض الناس لو صار فيه الحبر والغتره يلغي مشواره، يلغي هذا، يروح البيت ويغير الغتره مثلا او كذا، او نكت عليه شاي شوي مثلا او شيء كذي على ثوبه مثلا، لازم يغير الثوب، لازم. لا يبالغ الإنسان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من هو عدم التكلف في اللباس وغيره، لكن لا يتقصد الإنسان يقول أنا بطلع أحسس الناس إن غلط هذا، يأخذ شاي ويكت عليه ويطلع، لا عاد مو كذي، عاد هذا إخبال هذا. فالقصد إن البذاذة من الإيمان لكن ليس تعمد توسيخ الثياب أو هذا على أساس إنه يظهر إنه تقي يخاف الله، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير.